بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
إلى البيداء في من يمر على متن الشجرة فيكون إحرامه من طريق المدينة، وفي بقية المواقيت يمشي قليلاً فيلبي بعدما يستوي به الطريق، وفي مكة يأخرها إلى الركتاء وهو دون الأبتر. هذه الروايات روايات معتبرة وواضحة الدلالة على ذلك، إلا أنه حملها جمع على أن التأخير إنما هو بالنسبة إلى التلبيات المستحبة لا بالنسبة إلى التلبيات الواجبة، باعتبار أنه لا يجوز التجاوز من الميقات إلا محرما، ولعل هذا خلاف صريح الروايات، فإن الروايات صريحة في أنها لا يلبي بعد الصلاة وإنما يؤخر تلبيته إلى البيداء. وحملها بعضهم كالماتن قدس الله نفسه على أن هذا التأخير من جهة أفضلية الجهل لا من جهة أصل التلبية، وهذا أيضا مناف لصريح الروايات جملة منها، ولا أقل من مخالفته لظهورها. ومن هنا ذكرنا أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه مال إلى وجوب ذلك، وأنه يجب تأخير التلبية إلى البيداء لأن الروايات ظاهرة في الوجوب، وتقدم الكلام في ذلك. وذكرنا أن البيداء على ما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار أنها في الخارج حيث الميل، لا يلبي حتى ينتهي إلى حيث الميل، والمذكور في كلام جماعة من الفقهاء أن البعد بين البيداء وذي الحليفة مقدار ميل، وهذا مكان معروف، وكذلك صرح به صاحب مجمع البحرين قدس الله نفسه، سرها بأن البيداء اسم لموضع الفصل بينه وبين ذي الحليفة ميل، وبعده ثلاثة أميال إلى مكان آخر، وهذا المكان خسف، يقال الناس يقولون أنه خسف فيه الجيش كما ذكر في بعض هذه الروايات، الناس يقولون يخسف به الجيش أو فيه الجيش، قريب من هذه العبارة. فكيفما كان فالظاهر عليه السلام أن البيداء بينه وبين ذي الحليفة كما ذكروا بينهما ميل، فبعد أن يخرج من ذي الحليفة يصل إلى البيداء فيكون إحرامه وتلبيته في هذا المكان. وذكر الماتن قدس الله نفسه في ضمن ما ذكره من الأقوال أنه ذهب بعضهم إلى أفضلية تأخير التلبية إلى البيداء وإلى مقدار ما في سائر المواقيت حتى يمشي قليلا، وبالنسبة إلى إحرام الحج إلى الركتا ذكر هنا أنه بعضهم ذكر أنه يأخره إلى أن يشرف على الأبتر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يظهر القائل به ولم يرد في أي رواية من الروايات فيما نعلم. المحقق قدس الله نفسه ذكر أن الأفضل أن يؤخر الجهر بالتلبية حتى يشرف على الأبتر، وذكر صاحب الجماهير قدس الله نفسه أن هذا هو المشهور بين القدماء والمتأخرين. المذكور في عبارة المحقق وما نسبه صاحب الجماهير قدس الله نفسه إلى المشهور بين المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخير الجهر بالتلبية لا تأخير نفس التلبية. محل كلامنا إنما هو تأخير نفس التلبية. نعم الجهر بالتلبية مستحب تأخيره حتى يشرف على الأبتر كما ورد في رواية معتبرة، ولكن كلامنا كان في تأخير نفس التلبية. الظاهر أنه لا يجوز هذا التأخير، بل ورد في بعض هذه الروايات أنه يؤخرها إلى الرقتا دون الأبتاه، فقبل أن يصل إلى الأبتاه يلبي، لا أنه يؤخر حتى يشرف على الأبتاه. فالظاهر أنه لم يوجد قائل بذلك، يعني لم نجد قائلا بالتأخير إلى هذا الحد أن يشرف على الأبتاه، ولم يدل عليه أي دليل، فإنما الروايات واردة في التأخير إلى الرقتا. ثم إن الظاهر من كلام الماتن قدس الله نفسه، يقول الماتن قدس الله نفسه أنه بناء على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النية للتلبية. إذا قلنا بوجوب المقارنة لا إشكال أنه لا يجوز التأخير حينما ينوي الحج ويحرم على مبناه، يعني يعزم على ترك محرمات الإحرام ويلبس الثوبين، لا بد من التلبية في هذا الحال، ولا إشكال في عدم جواز التأخير بناء على ذلك. لا بد من أن يكون حينما يلبس ثوبي الإحرام ويعزم على الحج وعلى ترك الإحرام يعتبر المقارنة أن تكون التلبية في هذا الحال، وأما بناء على عدم الوجوب كما قبله قدس الله نفسه على تفصيل مر. يقول في مثل ذلك الظاهر أنه يستحب التعجيل والتأخير، الأفضلية في التأخير بالنسبة إلى الجهر، إلى الجهر بالتلبية لا بالنسبة إلى نفس التلبية، وإلا فيستحب تقديم ذلك من جهة الاستعجال، أنه استباق إلى الخير يستحب التقديم. إن أراد الماتن قدس الله نفسه من ذلك ما ذكره في آخره بعد هذه العبارة، فالأفضل أن يلبي حينما ينوي الإحرام وحينما يلمس ثوب الإحرام، هذا هو الأفضل. وإن كان يجوز تأخير ذلك إلى أن يكون في مسجد الشجرة وذلحليفة، إن أراد هذا وهو خلاف ظاهر عبارته فلا كلام لنا، وإن أراد جواز التأخير ولكن التقديم مستحب، يستحب تقديم التلبية، والتأخير إنما هو بالنسبة إلى الجهر، وإن كان يجوز تأخير التلبية أيضا إلا أن الأفضل هو التقديم. هذا بحث بالظاهر يريد هذا المعنى. إن أراد هذا المعنى فالظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنه إن كانت هذه الروايات الواردة في المقام عملنا بظهورها في جواز تأخير نفس التلبية، لأنه أمر مأمور به، بل نهي عن التلبية قبل ذلك، قبل أن يصل إلى البيضاء. إن عملنا بظاهر هذه الروايات فكيف يمكن حمل استحباب التأخير على استحباب تأخير الجهر دون أصل التلبية؟ وإن حملناها على خلاف ظاهرها على أن التأخير من جهة الجهر فيستحب الجهر بالتلبية عند وصوله إلى البيداء ولا يستحب قبل ذلك، هذا مبدأ لاستحباب الجهر لا لأصل التلبية. إذا التزمنا بهذا وحملنا الروايات على ذلك كما حمله على ذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حمل هذه الروايات على استحباب تأخير الجهر، إذن ما هو المجبز للتأخير حتى يقال إن التقديم مستحب؟ بأي دليل يجوز التأخير؟ إذا فرضنا أن هذه الروايات حملناها على أفضلية الجهر فتأخير التلبية بعد ما ورد النهي عن أن تجاوز غير المحرم عن الميقات ولا بد أن يكون تجاوزه عن إحرامين، بأي دليل يمكن القول بجواز تأخير التلبية؟ فكيف كان فعبارة الماتن قدس الله نفسه على ظاهرها لا يمكن المساعدة عليها، فإن الظاهر من العبارة جواز التأخير إلا أن التقديم أفضل والجهر تأخيره أفضل، هذا لا يمكن استفادته من شيء من هذه الروايات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التلبية المندوبة وأنه يستحب التلبية بعد الإحرام، يأتي بها ويكثر من التلبية، أين يقطع التلبية؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه في عمرة التمتع يكون القطع حينما ينظر إلى بيوت مكة، البيوت الأولية للمكة لا التي حدثت بعد ذلك، البيوت التي كانت في زمان النبي أكرم صلى الله عليه وآله، الإبرة بتلك البيوت حينما يصل إلى موضع ينظر إلى تلك البيوت وينظر إلى الكعبة وإلى المسجد، قطع التلبية إنما يكون بالوصول إلى ذلك المكان. ويدل على ذلك على ما ذكره قدس الله نفسه عدة من الروايات. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وابن أبي حميد عن معاوية بن عمار والرواية صحيحة. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، حده هو هذا عقبة المدنيين التي كانت حدا لبيوت مكة، فالعبرة بالبيوت السابقة، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، هذا المقدار الحادث لا أثر له، العبرة بما كان سابقا موجودا سابقا، وحده عقبة المدنيين، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد إلى آخر الرواية. فهذه الرواية دلتنا على أن قطع التلبية إنما يكون عند وصوله إلى عقبة المدنيين الذي هو حد، وبذلك ينزل إلى بيوت مكة. وأيضا روى عن محمد بن يحيى روى عنه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية. وأيضا روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتعين متى يقطع التلبية، قال إذا نزل إلى عراش مكة عقبة ذي طوى. قلت بيوت مكة؟ قال نعم. هذه الرواية أيضا دلت على أن العبرة ببيوت مكة، هنا قال عقبة ذي طوى، هنا قال عقبة المدنيين. إن كان هما اسما لموضع واحد فلا إشكاله، وإن كان اسما لموضعين أيضا لا إشكاله، لأن العبرة بكون بيوت مكة. فهذا من طرف وذاك من طرف آخر، عقبة المدنيين حد من طرف وعقبة ذي طوى حد من طرف آخر، والعبرة بالنظر إلى بيوت مكة. وغير ذلك روايات أخرى أيضا دلت على ذلك، فالعبرة بالنظر إلى بيوت مكة. بله، فحينئذ يقطع التلبية. وهناك روايتان إحداهما عن زرارة، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. بله، عن فزالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبتة، إذا دخل بيوت مكة، إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبتة. هذه الرواية اعتبر فيها دخول البيوت، وما تقدم اعتبر النظر إلى بيوت إلى البيوت، فتبعا يكون بينهما اختلاف خلاف وتهافت، لأن النظر إلى البيوت بطبيعة الحال يكون قبل دخول البيوت، فكأن القطع إنما يكون حينما دخل البيوت، وبمقتضى تلك الروايات القطع إنما يكون حينما ينظر إلى البيوت. ولكن يمكن أن يقال إنه لا تهافت بين هذه الرواية وما تقدم، باعتبار أن المستفاد من الرواية السابقة ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح عن معاوية بن عمار أن الناس قد أحدثوا في مكة بيوتا كثيرة، فإذا كان قد أحدثوا يكون دخول بيوت مكة، يعني البيوت الحاضرة الموجودة التي لعله يكون دخول هذه البيوت ملازما للنظر إلى البيوت السابقة، يعني حينما دخل هذه البيوت فقد وصل إلى مكان ينظر فيه إلى البيوت السابقة. مقتضى تلك الرواية الصحيحة أن العبرة بالبيوت السابقة التي حدت بعقبة المدنيين، والمذكور في هذه الرواية دخول بيوت مكة نفس الدخول. فإذا كانت المكة إذا كانت مكة قد كبرت وزيدت فيها بيوت كثيرة، فبدخول مكة يكون ناظرا إلى البيوت السابقة، فترجع هذه الرماية إلى الرمايات السابقة. وأيضا لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفزل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال عليه السلام حين يدخل الحرم. ففي هذه الرواية حد القطع بدخول الحرم، وبينه وبين النظر إلى بيوت مكة بون بعيد وفصل كثير، فتبعا تكون هذه الرواية معارضة ومنافية للروايات السابقة، التي جعل المنات فيها بالنظر إلى بيوت مكة أو بدخول مكة كما في رواية زرارة. اعتبر في هذه الروايات دخول الحرم، فبدخول الحرم يقطع التلبية بالنسبة إلى المتمتع. سألته عن تلبية المتعة متى تقطع، قال عليه السلام حين يدخل الحرم، إلا أن هذه الروايات ضعيفة جدا ولا أقل من جهة المفزل بن صالح وهو أبو جميلة، بل المعروف بأنه بل غير ثقة ويكذب، فالرماية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها لتكون معارضة للروايات السابقة. إذن ما ذكره المعروف والمشهور من الفقهاء من أن قطع التلبية إنما يكون بالنظر إلى بيوت مكة هذا هو الصحيح، هذا بالنسبة إلى عمرة التوتع. وأما بالنسبة إلى العمرة المفردة فذكروا أيضا الفقهاء ذكروا أن من يحرم بالعمرة المفردة إما أن يكون إحرامه بعد خروجه من مكة وأراد العمرة المفردة فيحرم ويرجع إلى مكة، كتبعا يكون ميقاته أدنى الهيل على ما تقدم، فهذا لا يقطع تلبيته إلى أن ينظر إلى المسجد وإلى الكعبة. ما دام الذي لم ينظر إلى المسجد وإلى الكعبة فلا يقطع تلبيته. وأما من كان محرما بالعمرة المفردة من غير ذلك كما إذا جاء من بعيد مثلا فهذا يقطع تلبيته عند دخوله الحرم، إذا وزع البعير قدمه وخفه على الحرم فهو يقطع التلبية. هذا الحكم المعروف والمشهور. وأما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف، منها ما دل على خصوص ذلك، يعني من خرج عن الحرم وأراد العمرة المفردة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد والطريق صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار والرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد. المذكور في كلام الماتن قدس الله نفسه استثناء من خرج من مكة وأراد العمرة، وهذا هو المنسوب إلى المشهور أنهم استثنوا هذا وقالوا إن من خرج من مكة وأراد العمرة فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة أو إلى المسجد، ولكن الظاهر أن الحكم لا يختص بمن خرج من مكة، بل حتى لو كان خارج مكة وأراد العمرة إذا كان إحرامه من أدنى الهيل أيضا حكمه كذلك، كما تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. وقلنا إنه من لم يكن قاصدا للعمرة حتى وصل إلى قرب الحرم وأراد أن يعتمر يحرم من أدنى الهيل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، تقدم الكلام في هذا. وموضوع الحكم في صحيحة معاوية بن عمار من اعتمر وأحرم من التنعيم، من اعتمر من التنعيم، لم يفرز في هذه الرواية أنه خرج من مكة واعتمر من التنعيم، فالظاهر أن الحكم مطلق ولا يختص بمن خرج من مكة كل من كان إحرامه من التنعيم من أدنى العيل فيجري في هذا الحكم أنه لا يقطع التلبية. وأما من كان غير ذلك يعني جاء من البعيد وكان إحرامه من غير أدنى العيل كان قبل ذلك من المباقيت أو من غير المباقيت فرضنا أن شخصا منزله دون الميقات فأهرب من منزله هذا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم فإذا وصل إلى الحرم يقطع التلبية على ما دلت عليه عدة من الروايات. ففي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تزع الإبل أخفافها في الحرم. إذا وزعت الإبل أخفافها في الحرم فيقطع التلبية. هذه الصحيحة وغيرها قد دلت على هذا الحكم. إذا قلنا إن هذه الروايات ظاهرة في غير من يحرم من أدنى الحل إذا بنينا على هذا كما الدعية فلا أشكال، وإذا بنينا على أنها مطلقة من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تزع الإبل أخفافها في الحرم أهم من أن يكون إحرامه من التنعيم أو من غير التنعيم من أدنى الهيل أو من مكان آخر، فيقيد ويخصص هذه المطلقات بما ذكرناه من الصحيحتين صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة معاوية بن عمار أنه من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد، أو من خرج من مكة واعتمر يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة، فتكون هاتان الصحيحتان مقيدتين لإطلاق هذه الرماية أو مخصصا لعمومه. من دخل مكة مفردا للعمرة يقطع التلبية حينما تزع الإبل أخفافها في الحرم. وهناك روايتان معارضتان لهذه الروايات نتكلم فيهما إن شاء الله.